بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. وسيكون حديثنا بدءا من هذه الحلقة في سياق غير السياق الذي كنا نتحدث فيه منذ عدة حلقات، فقد كنا نتحدث في الحلقات الماضية عن موقف الشيعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن أدلة الأحكام عندنا وأصولها، فذكرنا موقفهم من القرآن الكريم، وذكرنا موقفهم من السنة النبوية المطهرة، وذكرنا موقفهم من الإجماع، وأن القوم مخالفون في كل هذا لجماعة المسلمين، فالقرآن عندهم محرف، وما بقي مما لم يحرف في نظرهم فقد حرفوه بتأويله تأويلا باطنيا لا علاقة له لا باللفظ ولا بالدلالة ولا حتى بالسياق، فصار القرآن في واد وأفهامهم في واد آخر لا يربط بينها شيء قط إلا العتة والجنون، لا علاقة على الإطلاق بين ما يزعمون أنه تأويل القرآن وبين نصوص القرآن الكريم. فحتى ما سلم من دعوى التحريف عندهم حرفوه تأويلا، والتأويل إحدى شعب التحريف أحيانا. وأما السنة فليس عند القوم مما نعرفه نحن من السنة شيء، لأن نقلة السنة عندهم كفار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نظر هؤلاء اللئام الطغام كفار، ورواية الكافر مردودة، وعليه فلا يوثق في شيء من نقلهم، وتبقى السنة عندهم هي أقوال الأئمة الاثنى عشر وما نقل عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آل البيت، وطبعا الروايات من طريق آل البيت قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم كتبهم لما تيجي تطالع كتب القوم ترى أن السواد الأعظم من الروايات فيها منقول عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن الحسن والحسين وهكذا، وأغلبها عن جعفر الصادق رضي الله عنه، وكله كذب على جعفر وعلى آبائه الأطهار رضي الله عنهم جميعا. ولذلك اضطروا أن يقولوا إن كلام الأئمة ككلام الرسول، ومش بس كده كمان ده وسعوها شوية كمان وقال لك بل ككلام الله عز وجل، وبالتالي لا مانع عندهم ولا محظور أنك تقول مثلا في قول جعفر قال الله عز وجل، وتروح جايب كلام جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وبرأه من افتراء هؤلاء المجرمين، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروح جايب كلام مثلا الحسن العسكري ولا حاجة، أو تجيب كلام القائم اللي ما حدش عارف هو فين دوت، المزعوم المهدي المنتظر المزعوم اللي دخل السرداب وتاه ومش لقيوه مش هيلاقوه خالص لأنه ما حصلش، فلا مانع أنك تجيب الفبركة اللي فبركها أي واحد كذاب نصاب ينصب عليهم من مدعي النيابة عن المهدي وتقول فيه قال الله عز وجل، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا طبعا صار دينهم لا يوثق به، لأن ده كلام فارغ، لا قرآن شغال ولا سنة موجودة، وأي حد يقول أي كلام ويفتري على هذا المستخبي بتاعهم وبعد كده ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الله عز وجل. ده دخل طبيطه، دي مش دين خالص، ولا ده كلام يمكن ان يقبله شخص يعني ينتقي لدينه وينظر فيما يسمع ويعمل عقله على الاقل، او حتى يعمل الاصول في تلقي هذا الدين المزعوم. واما الاجماع فليس عندهم اجماع الا ما وافق قول الحجه الامام. إذن فالحجيه عندهم مثل الاجماع، ده لقول الامام، فعندهم شرط الإجماع لا ينعقد إلا على قول الإمام، لازم يكون الإمام قال الكلام ده، بحيث يبقى الإجماع. يعني لو الإجماع جه على مسألة الإمام لي فيها كلام يبقى إجماع، لو اجتمعت الأمة كلها على قول ولم يقل به أحد الأئمة بتاعتهم يبقى ده مش إجماع ولا حاجة، يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها إجماع في الحقيقة، ده هو كلام الإيه؟ كلام الإمام بتاعهم. ولو وجدوا أن قولا من أقوالهم يوافق إجماع السنة فيجب رده، والعلة في رده إيه؟ أنه وافق إجماع السنة. لو أهل السنة أجمعوا على شيء لازم هم خلف تعرف يخلفوه فورا، وده يدل على أنهم تولوا غير سبيل المؤمنين. ليه؟ لأن يعني ده هم جماعة بيتحروا مخالفة السنة وأهل السنة والجماعة، وهم أصل الإسلام ونقاوة المسلمين، وهم المسلمون بحق، وهؤلاء الطغام أبناء دين آخر يراد به أن يلصق بالإسلام، ولكن نسبه من الإسلام كما قال الشاعر: وأشهد أن نسلك من زياد كنسل الفيل من ولد الأتاني. هو الفيل يرى بالحمار حاجة؟ ما يربلوش حاجة؟ يعني ممكن يبقى الحمار مثلا ابن الفيل؟ أبدا خالص، ما تحصلش. فبنفس هذا النمط يقال إذا أراد أحد أن يلصق نسب الشيعة بالإسلام لا علاقة لهم به أصلا، لا علاقة لهم به أساسا، هم دين آخر، هم أنفسهم أقروا بهذا في كثير من كلام متقدميهم ومتأخريهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون ويخلدون في نوم عميق، وسيفاجؤون ويصحون على ما لا يحمد عقباه، وبالله تستدفع البلايا. كان هذا الحديث السابق حول هذه الأصول عند أهل السنة اللي هي أصول الإسلام المرجعية. عندما نختلف نرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع، لكن القوم ليس عندهم من صفة هذا الذي نحكيه شيء، إنما لهم أصول أخرى، أصول أخرى لا علاقة للمسلمين بها أصلا، ولم يسمع بها الصحابة ولا التابعون ولا يتبعوهم ولا أحد قد، هم اخترعوها كده مع نفسهم، على حد ما قال قائلهم: إن التشيع بذرة بذرها الرسول زعموا مع الإسلام. بذر بذرتين، بذرة الإسلام وبذرة التشيع. طب هم اللي قالهم إن التشيع ده حاجة جديدة غير الإسلام، وإلا لو كان هو من كان تكفي بذرة واحدة يطلع منها فرعين ولا حاجة، لكن هذا كله لم يكن. ففي هذا الحديث الجديد سنتناول عقائد بقى القوم التي خالفوا بها السنة، والتي لا يمكن لشيعي أن يخرج عنها وإن ادعى خلاف ذلك، كما ادعوا خلاف ما قلناه عنهم فيما تعلق بمخالفتهم الفجة لأهل السنة والجماعة، وكونهم يردون كل أصول أهل السنة والجماعة، بل إن أي قول يوافق السنة ينبغي رده عند القوم. أي كلام، حتى سئل جعفر على حد زعمهم الفاسد، وجعفر عفاه الله من هذا الهراء والبلاء، لو وجدنا قولا، لو عندنا قولين في المذهب أحدهما يوافق السنة أهل السنة والجماعة يعني، قال يرد فورا من غير كلام، بس ما تفكرش. طب لو القولين موجودين عند أهل السنة والجماعة، الخلاف اللي عندنا زي الخلاف اللي عندهم، قال لك توقف ما تاخدش بواحد منهم شناعة يعني، ولا ناخد ولا واحد ولا نوافقكم في حاجة خالص. ثم يأتي اليوم من يريد التقريب بيننا وبينهم، هذا لا يدري من الشيعة ولا يدري أصلا من السنة، ده زي اللي رأس على السلم، لا اللي فوق شايفه ولا تحت شايفه، هو لا ملا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو عليم بمذهب السنة أصلا، ولا هو عارف بمذهب الشيعة، هو عايز يوفق بين حاجتين ما يعرفهمش، وبالتالي ترى العجب العجاب. فأهم العقائد التي يخالف فيها الشيعة السنة والجماعة عقيدة الإمامة وعقيدة عصمة الإمام. عقيدة الإمامة بس ونقف عند كده، ده هما بيعتقدوا أن الإمام دوت المنصوص عليه المكلف بنص الله تعالى عليه أو نص رسوله عليه ده معصوم. طيب والتقية، وديت من مصيبة المصائب، لأنه مهما يتكلم ما تصدقوش. الانتقية عندهم كما سنتكلم عنها مفصلا في بابها 19 دين، والرجل عندهم كلما ازداد تقية نفاقا يعني وكذبا كلما صار أعظم وأعلم وأجل، كلما يبقى نصاب أكثر ومجرم أكثر وكذاب أكثر، كلما بدأ أعلم وأتقى لله عز وجل. قبحهم الله. والبداء، بداء إن ربنا جل في علاه حاشاه مما يقول المجرمون وعلى علوا كبيرا، بعد ما يعمل حاجة يبدو له شيء آخر يغير رأيه ويجيب كلام جديد، حاشاه من هذا. والرجعة، إن اللي علي دوت عليه السلام رضي الله تعالى عنه سيدنا علي مات ما ماتش، ده هو في السحاب وراجع بيجيب حاجة وجاي يعني، وهكذا جميعه. إيه جماعة خدنا على رايح جاي ده، كلهم بروحوا ولك هيجوا وما فيش حد بيجي، ومصدقين مع مرور 1400 عام وبرسه مصدقين. فبتقول لهم إيه دولي؟ ده العاقل لو واحد قال له أنا هيجيب حاجة وجاي، لو واحد خد منه فلوس ولو نذرا يسيرا قال له حتى 10 جنيه أروح أجيب حاجة ليك وأرجع، وتأخر ساعة واحدة بس هيقع في قلبه الشك، وهي 10 جنيه مش حاجة يعني، مش فلوس يعني، لكن هيتغاظ وهيقول أكيد ده نصاب ضحك عليا المجرم، ده قال لي رايح وهيجيب حاجة بفلوسه وما رجعش. طب ده خد دينهم، هما هو كل حاجة زي ما قلنا قبل كده، القرآن المحفوظ اللي مش محرف ال 20,000 آية ده الكبير قوي دوت مع سيدنا علي، سيدنا علي سليم اللي بعديه عليه، ولو خد المهدي النظر وراح وما جاش بقى له 1200 سنة مش عايز يرجع بالقرآن، مستني إيه مش عارف. وكل حاجة مع الإمام وكل حاجة مع المهدي المنتظر هيجيبها وهو جاي إن شاء الله. والأخ بقى له 1200 سنة وما رجعش ومش هيرجع ولسه واقفين مستنيين. دول غلبوا الناس بتاعوت الأربعين دول اللي هم الراجل ما كانش مصدق وكان مستغرب، وهو كان فهمهم غلط يعني، بس كان مستغرب لهم. يحكى أن جماعة أن رجل مر على قوم جالسين عند بيت فقال ما لكم جلوسا هكذا، انتوا عايزين تعملوا هنا؟ فقالوا هذا أربعين رجل مات، ده 40 واحد ميت. فقال لهم 40 رجلا ماتوا مرة واحدة؟ قالوا له لا، فهمت خطأ، إنه رجل واحد مات منذ 40 يوما. فقال ولم تدفنوه إلى الساعة؟ ولسه مش عايزين تغسلوه تدفنوه؟ قال يا عم في انت رغم ساكت شوية معانا، دفناه منذ 40 يوما. قال وما زلتم جلوسا إلى الآن تنتظرون ماذا؟ ده بنفهمه منين؟ ده ما بيفهمش خالص. يقول يا عم ده احنا خلاص يا عم الحاج، ده احنا دفناه 40 يوم وروحنا بيوتنا وعشنا حياتنا خالص، وجينا النهارده نعمله الأربعين بتاعه اللي هو أصلا بدعة يعني. فالراجل كان مستغرب قوي، ما كانش بيفهم يعني اصلا ان هم واقفين 40 يوم مستنيين. طب دول بقى لهم 1200 سنه واقفين مستنيين، جايبين حمار قريبهم يعني على حد قول الشعبي، لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا، هذا من كلام الشعبي امام التابعين. فجايبين حمار واقفين بيه عند سرداب سامراء، وجايبين شوالين فول وقاعدين مستنيين اللي بيطلع وما هوش طالع، كانه ما دخلش، كيف يخرج من لم يدخل اصلا؟ ولسه قاعدين، العجيب ان هم لسه قاعدين مستنيين ومصدقين. ما تفهمش ازاي، بيقول لك لو 10 جنيه واحد قدها وراح يجيب بيها حاجه وما رجعش هقول نصاب على طول من غير ما افكر يعني، اقول ده بيضحك عليا، او هتشكك اروح ابحث عنه واعمل اي حاجه، لو ما لقيتوش اقول لا خلاص يبقى هرب بالفلوس، هم مش فلوس تسهل يا رب بس هرب، وهيبقى بس ظني فيه سيء. لكن ده واحد لا شفته ولا عرفه ولا حد شافه ولا حتى اهله شافوه، ده حتى الجماعه اللي هم قالوا الحسن العسكري بعد ما الحسن العسكري رضي الله عنه مات قسموا ميراثه وتربصوا بنسائه واستبرؤوهم وجواريه وتأكدوا أنه لم يعقب وكان عقيما لا يلد أصلا ما كانش مخلف، وقسموا ميراثه وخلصوا الدنيا خلاص، وبعد 5 سنين جالهم واحد من خارج العيلة ما حدش يعرفه لا من بني هاشم ولا من قريش أصلا، واحد من ما تعرفش جاي من أدهية، وقال لهم ده الحسن خلف ولد، ولد ده مستخبي بقاله 5 سنين. طب مستخبي ليه؟ لم يسأل أحد نفسه هذا السؤال، وش معنى هو مستخبي يعني؟ ولماذا خالف سنن أباه كلهم كانوا ظاهرين وموجودين معانا وآخرهم أبوه، ده مستخبي ليه؟ ومسره وقال لا يطلع قريبا يعني، وانتظرونا دي ما قريبا دي ما حصلتش خالص، بأنه 1200 عام والجماعة مصدقين وسكتين وراضيين ومش شاكين ولا فرق، دول ماتوا أكيد، دول ده هؤلاء أموات غير أحياء، دول ناس فقدوا عقولهم وقلوبهم وكل شيء، ما عندهمش حاجة خالص. ولهذا كان كلام السلف فيهم كلاما ثقيلا جدا جدا، وهم يستحقون هذا واكثر منه. فالغيبه ان هو الايه الراجعه قال هيرجع يعني راجع جاي خليك قاعد مستني. وطبعا اعتقادهم في الصحابه تكفير الصحابه ونحو ذلك. هنبدا النهارده باول عقيده من عقائد القوم، وهي ركن المذهب الشيعي ركن الأركان وأكمل وأكبر عقائد القوم وعليها تدور كل المصائب، هي سبب كل مصائب الشيعة الإمامة دي، ومن أجلها كسروا الدنيا وخالفوا الدنيا جميعا واخترعوا بقية المصائب. إيه بقى الإمامة اللي بهدلة الدنيا دي؟ إيه القصة يعني؟ فهمونا بقى. طيب احنا هننقل طبعا كما هي العادة احنا في هذا البرنامج من أوله إلى آخره لم ننقل حرفا عن واحد من أهل السنة، هننقل كلامنا كله من كتبهم المعتبرة المعتمدة التي لا يستطيع أحد أن ينكر مما نقول حرفا أو ينكر تفسيره، مش بس ينكر هي موجودة ينكر فهمنا لذلك. الراجل فيهم الذي يشعر أنه رجل عنده يعني عقل أو عنده مسحة عقل يطلع يقولنا كده ويجي ويجي احنا قلنا كلام عن الشيعة نقلناه من كتبهم ويقول ده مش موجود عندنا، وإحنا نقف فورا، يبقى دي آخر حلقة في البرنامج لما يجيب واحد منهم حرف، مش أقول كلمة ولا أقول عبارة ولا أقول سطر ولا لا 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 حرف، يجيب الكتاب بتاعهم ويقول إن الحرف ده أنتوا قلتوه مش موجود عندنا في كتبنا، أو مش بس كده كمان يقول أنتوا قلتوه بس فاهمينه غلط، لا ده إحنا بنقول كلامهم بفهمهم هم، وهم لا يملكون إنكاره أبدا، وهذا تحدي مفتوح إلى يوم القيامة طول ما احنا عايشين وبعد ما نموت كمان، اللي يعرف يجيب حاجة قلناها مش في كتب الشيعة أو هم لا يعتقدونها أو على خلاف تصورهم أو فهمهم هنقفل البرنامج ده خالص مش هنتكلم تاني، نبقى احنا ناس كذابين فعلا، لكنهم لا يجرؤون على هذا ولا يقوى أحد منهم أن يتعرض لشيء مما قلنا، يسمعون ويدسون رؤوسهم في الطين ويروحوا يشتموا في الصحابة بس، هذا قصارى أمرهم، فلا ترى فيهم أحد يقدر ولا يجرؤ يرد على كلام اللي بيقولوا ده، بأن هو شهور هم بس عاملين صلاته يشتموا وهيصوا ويتشنجوا خلاص، لكن حد راجل يقدر يرد حاجة مما نقوله أبدا ولن يستطيعوا. إمال يعملوا إيه؟ يروحوا بقى هم إيه عايزين يشغلونا في شيء آخر يشتم هو الصحابة، عشان إحنا نسيب الكلام دوت ونروح نقول له لا ما تشتمش ونتحول لمدافع بدلا من كوننا مهاجمين، الآن بنهاجم أهو بندق حصونهم على رؤوسهم ولا يملكون لها ردا، فهم بدل ما يرد ويحمي أصوله المكسرة إزاي رايح يشتم يقول لك أبو بكر كافر وعمر كافر وناظروني على هذا، لا مش هننظرك في دين ولن نكلمك فيها أصلا لأن هذا عبث، أنت أصلا ما جبتش حاجة ترد عليه، طب أنت ما قلتش حاجة خالص، طب قول أبوك أبو بكر كافر ليه كده، طب أنا أقول لك برضو أنت كافر ليه كده خلاص، هو ده مش مناظرة علمية، ده مش كلام علمي، ده تهييس أي حد يقوله، ده تهجيص يعني كما يقول العوام، أي حد يقعد يقول كلامه خلاص، لكن إحنا بنتكلم أبو بقول كلام من كتبك، كلام واضح جدا الدلالة واضح المعنى، تواتر النقل عن علمائكم في فهمه كما نقول، وما فيش حد بقوله راجل إلى الآن في عربهم أو عجمهم يجرؤ أن يرد حرفا مما قلناه ولن يستطيعوا، وده إحنا قاعدين نتفرج وبنشوف، لكنهم يشتمون ويلوزون بالتهجم على الصحابة عشان يشغلون عن هذا البيان ولن ننشغل عنه، ريحوا دماغكم يعني لا يضر السحاب نبح الكلاب كما يقول القائل، والصحابة فوق هذا ولا أحد يستطيع أصلا يأتي بشيء صحيح ثابت يغض من قدرهم أساسا يعني، وكل ما يذكره هؤلاء الطغام إما أحاديث موضوعة مما صنعته أيديهم أو أفهام سقيمة وهم أهل ذلك، القوم لا عقل ولا نقل، فماذا تنتظر منهم؟ لا عقل ولا نقل، هيقولوا إيه؟ خليهم يقولوا. فمعنى الإمامة عند الشيعة من كتبهم يقول محمد حسين آل كاشف الغطا، وطبعا احنا قلنا هو سمي بهذا الرجل عشان عمل كشف الغطا، كتاب اسمه كشف الغطا، وليته ما كشف الغطا كان خلاها مستخبية ومتغطية بلاش قرف. فيقول كشف الغطا دوت إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، اسمع بقى اسمع وصلى على النبي زي ما يقول صلى الله عليه وسلم، ان الامامه منصب الهي كالنبوه، فكما ان الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للرساله والنبوه ويعيده بالمعجزه التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للامامه من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه، الله تعالى يختار الولي يختار الامام عفوا ويامر نبيه بالنص عليه، يعني النبي نص على امامه ال 12 من اول سيدنا علي لغايه الحسن الايه لغايه محمد ابن الحسن العسكري اللي هو المهدي المنتظر المزعوم الخرافه دوت المخفي اللي ما طلعش ومش هيطلع لانه ما دخلش زي ما قلنا، ذلك. فيوم الراجل بيقول لك ان الله يختار للامام من يشاء ويامر نبيه. طب امره فين بقى؟ عايزين بقى الايه بتاعت الامر دي. وربنا يامره كده يعني فين؟ مش في القران برضو؟ وده بقى مربط الفرس. هتيجي تقول له كده يقول لك ما احنا قلنا يا عم القران محرف وفيه 12 ايه محذوفه، 12000 ايه طايرين انتوا خبتوهم، الصحابه خبوهم، كان منهم الايه بتاعت الامر دي اللي ربنا بيقول فيها نبي يا رسول الله ابين الجماعه الايه الائمه من بعدك وقول لنا على اساميهم، وقال عليهم واحد واحد. عشان كده قلت لكم ان مساله الامامه هي المحرك اللي هو اللي نسج كل خيوط العنكبوت بتاعت مذهب الروافض. لما هيقولوا فيها كلام التقيل دوت والفخامه دي والعظمه دي وما تلاقيش ولا ايه في القران تتكلم عن الامامه، طب اللي هي حاجه كبيره قوي كده واهم من الصلاه ومن الصيام وبنى الاسلام على خمس، الامامه مكان الشهادتين والصيام والصلاه والحج والزكاه، طب هتقول لنا ايه في المصحف تجيب سيرتها تشاور عليها كده؟ ما في، ما تلاقيش. طب يا جماعه ردوا، يقول لك ما هنقول لكم بقى بس بيننا وبينكم يعني، وروحوا يقولوا في كتبهم ايه وينكرون هذا الكلام. احيانا الجوانا منهم ينكروا لك ان الجماعه الشجعان الباطل بيقولوه ان القران يتحرف، وان كان في ايات بتقول كده بس اتحذفت، حذفها الصحابه واتبعوهم وخبوها، وهي مع سيدنا علي معدها للمهدي المنتظر يطلعها اخر الزمان ان شاء الله السنه الجايه يعني. فيقول لك فكذلك يختار الله الامام، يختار الله للامامه من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه. هم يعتقدون في الامامه، ما المسلمين كلهم يعتقدون ان وجود الامامه، الامامه هذه من شيء مهم جدا من الواجبات الكبار، ويجب نصب خليفه وامام. طب ماذا بقى السنه والجماعه كده اهو، وما الفرق بينه وبين الشيعة بقى؟ لا، الشيعة يقولون بالنص على الإمام، لأن الله اختار الإمام وأمر نبيه بالنص عليه. احنا بنقولش كده، نقول يجب إقامة الإمام حسب ما تيسر، حسب ما تتيسر الأحوال بأي صورة من الصور. مش عارفين هيبقى مين اللي يجي عليه الدور، الأئمة من قريش إن أمكن وده الأصل، وإن اضطروا لغير ذلك فماشي. اللي يعني الموضوع مش منصوص عليه ولا حاجة، مفيش نص على واحد بعينه، لكن هم يقول لك لا، ده النص جاء من الله عليه وأمر النبي بالنص عليه. وطبعا بيروى حديث طبعا مكذوب مش عندنا، عندهم هم، أن الخليفة من بعد علي فمن بعده الوصي مش عارف الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، ويقول لك القصة دي. طيب، ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده. طب والنبي ما عملش كده ليه؟ لما هو الموضوع كده فعلا والنبي مأمور بالنص عليه وان هو ينصبه للناس، النبي كده ما جابش سيدنا علي وقال يا جماعه اهو هذا علي رضي الله عنه خليفتي من بعدي، امرت بان انص عليه. يبقى لازم النبي عشان يبقى نبي وبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه، الواجب على هذا النص ان هو يكون جاب سيدنا علي كده قدام على رؤوس الاشهاد وقال يا معشر المسلمين هذا علي خليفتكم من بعدي. حلو، المفروض ده يكون حصل. لو ما حصلش يبقى النبي كده ايه؟ لم يبلغ الرساله وخان الامانه وحاشاه عن هذا. ولما النبي عمل كده الصحابه عملوا ايه؟ سمعوا كلام النبي ولا باعوه؟ وقالوا لا لا لا، احنا نمشي مع بكر الصديق الكافر ومع عمر الكافر، وسيبك من النبي ده مش عايزين نسمع كلامه. ماذا فعل الصحابه؟ الصحابه كلهم ضد سيدنا علي. طب ليه؟ ضد سيدنا علي ليه؟ عمل لهم ايه سيدنا علي يعني؟ عشان يزعلين منه كده قوي وكلهم النبي يقول لهم علي، يقولوا كلهم لا ابو بكر. ايه ده؟ هذا يظن بهم؟ نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنرى هذه العجائب والاساطير، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مول فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مول فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مول فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولازال حديثنا موصولا مع تعريف الإمامة عند الروافض من كتبهم. فبيقول محمد حسين آل كاشف الغطى، بيقول فكذلك يختار الله للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه للناس إماما. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مع علي على زعمهم، الصحابة كلهم كده رفضوه، كلهم كذبوا بهذا، يعني ليس فيهم رجل رشيد، كلهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وردوا قوله واتبعوا رجلا آخر، هذا ما لا يمكن أن يقوله عاقل. ثم لو أن عليا رضي الله تعالى عنه منصوص على خلافته ومنصوص على إمامة أولاده من بعده. لماذا خاف عليه صلى الله عليه وسلم من القتل يوم الأحزاب؟ قصة الشهيرة اللي يرويها أصحاب السير وإن كان فيها كلام وفي ألفاظها بعض زيادات. لما جاء عمرو بن عبد ود وجاوز مضيقا في الأحزاب جزء كده ضيق رح معدي منه في الخندق يعني يوم الخندق يوم الأحزاب مر من جزء ضيق من الخندق وقف على رؤوس المسلمين هل من مبارز هل من مبارز هل من مبارز كل هذا وعلي يقول أنا له يا رسول الله دعني له فالرسول يقول له اجلس يا علي إنه عمرو بن عبد ود قل له ما تعرفش مين ده كان علمه مازن صغير السن ابن 20 سنة ولا حاجة وعمرو كان ابن 90 عاما وكان من فرسان الجاهلية المخضرمين وكان يعد بألف والراجل عمال يستفز المسلمين يقول هل من مبارز والناس عارفين مين دوت وما فيش حد عايز يغامر يعني إلا إذا لازم الأمر وعلي يقول أنا لها المهم صم كان يقول له إني أظن بقتلك ويقول وبعد أن خرج علي البس صلى الله عليه وسلم في السحاب وعطاه فوز الفقار وراح يقاتل عمرو فصرخ ذا يبتهل ويدعو ربه هذا كلام الشيعة هذه رواية الشيعة لهذا الكلام هو عندنا في ابن كثير بلفظ آخر ليس فيه هذه الزيادات يعني لكن في كتب الشيعة يرون هذه القصة مثلا بعث عليا لقتال عمرو بن عبد ود رفع يديه يبتهل ويبكي ويقول اللهم لا تفجعني في علي بما ده ابن عمي وأنت فجعتني في حمزة وفي جعفر فلا تفجعني في علي تمام طيب لما صلى ما هو عارف أنه هيبقى الخليفة من بعده خايف ليه كده ألا يصدق وعد الله طيب ربنا مفروض ما بيقول ربنا نص على علي وأمر النبي بالنص عليه وده كان عندهم قبل الهجرة من قبل الهجرة والكلام ده موجود ومنصوص على علي كما تروي روايات كتب الشيعة طيب النبي عارف أنه هو من بعده خليفة وربنا قال له ده الخليفة من بعدك ونص هو على ذلك وعلم المسلمين هذا طيب خايف ليه كده خايف عليه يموت إزاي ألم يصدق ربه في كونه الخليفة من بعده ألم يصدق نفسه لا شك أن هذا ينسف هذه الرواية في كتب الشيعة تنسف حكاية النص دي وحكاية أن علي منصوص عليه والكلام ده كله لفين ده لما كان لو كده ما كانش خاف عليه كده قوي وأخذ يبتهل ويبكي اللهم لا تفجعني بعليك ولا تاني بحمزة يوم أحد وهناك أدلة كثيرة جدا جدا من كتبهم أنفسهم تفسد هذه العقيدة الباطلة المهم خلينا نكمل بس في التعريف والتقيل جاي ورا طيب لما هو كده الإمامة دي منصب إلهي وربنا الذي يختار وينص عليه ويأمر نبيه بالنص عليه والقصة الجميلة دي الحكاية الجميلة أوي دي ما الفرق إذن بين الإمام وبين النبي فما كانوا بقى أئمة وخلاص إيش معنى خلوهم أئمة يعني وغيروا النظام طب ما هو اللي يبقى كده دايما يبقى رسول يعني إيه بقى ليهم فرقوا أو إيه الفرق يعني بالطريقة دي مدام ده بيختاره الله وبينص عليه والحكاية دي كلها وكمان يجيب عشان يقول لك بينزل عليه جبريل كمان طب ليه هو ما بقاش نبي ليه ما خلوهمش أنبياء تعال نسمع كلام الكليني ثقة الإسلام الكليني وده بقى البخاري بتاع الشيعة أصدق كتبهم وأصحوها على حد زعمهم الفاسد الحاج الكليني بيقول إيه بيقول سئل الإمام الرضا ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام إيه الفرق بين الرسول والنبي والإمام فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول ينزل عليه جبرائيل الرسول بيجيله جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي ما هو جبريل الوحي ولا في حد تاني بنزل بالوحي عندكم يعني ماشي وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام جميل خالص ده الرسول بينزل عليه جبريل وممكن يقول الوحي اللي هو غير جبريل باين يعني وبيشوفه بيسمع منه وممكن يشوفه برؤية في المنام طب ده أمال طب والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع بقول النبي ده بقى بحالات احيانا يرى جبريل يجي له كده يقف قدامه كده ويكلمه واحيانا يسمع صوته ما يشوفش حد سماعي ماشي جميل برضو قوي طبعا ده فرق غير معتبر لان تفرق ايه السماع عن الرؤيه ما هو بلام هو جبريل وكلمه ولا سمعه ولا شافه ايه الفرق يعني بين رسول النبي كده ايه الفرق يعني النبي بيشوف جبريل على طول والرسول بيشوف جبريل على طول والنبي بيشوفه مرة وبيشوفوش مرة. طب ما هو خلاص بدل شافه مرة بقى عارف ان ده الوحي وكلمه بقى ما يجي له يكلمه من ورا من يقف قدامه ما يقفش قدامه خلاص. ما هو بقى هو ما عارف مين دوت ما هو عرفه خلاص تعرف عليه. ايه الفرق يعني بين الرسول والنبي؟ ما فيش فرق في الواقع لكن عديها. تعالى بقى على الفرق بين الرسول والنبي وبين الامام. اسمع العجب. قال لك والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. لكن الامام بقى بيجي له جبريل وبيسمعه لكن ما بيشوفوش خالص. طب ليه؟ طب مش عايز يوري نفسه ليه؟ ما بلام بيجي له جبريل وده امين الوحي وجاي له اكيد شايل حاجه جايب رساله يعني وبسمعها له اهو. طب ما يشوف يعني فرقت ايه الشوف دي؟ لما يشوف يحصل حاجه مثلا يعني هتفرق حاجه لما يشوفها ما يشوفوش؟ طب هو لما ما شافوش ما الذي علمه ان هذا الوحي ان هذا جبريل؟ عرف منين بقى؟ هو المفروض لما شافوش قبل كده ولا سمع صوته هو بيتكلم كده قدامه فما ادراه ان هذا الصوت صوت وحي او صوت جبريل وقد يكون صوت شيطان ولا حاجه. ايه اللي عرفه ان ده جبريل؟ بلام هو ما بيشوفش خالص بيسمع بس سماعي يعني ماشي. طبعا هذا النص مع انه نص خرافي ونص يعني غير مقنع اطلاقا ولا يقبل في الفرق بين النبي والامام ولا يفيد شيئا الا انهم نقضوه. ده كان كلام الكافي كلام الكليني في الكافي ان الامام علي بقى واولاده يعني رضي الله عنهم بيجي لهم جبريل وبيكلمهم وبيجي لهم رسائل من ربنا يعني وحي اهو لكن مش بيشوفوا جبريل بيسمعوا صوته بس هم معرفش يعرفوه ازاي. لان صح هذا الخبر طبعا هذا كله كذب وضلال يعني لكن عقلا ما ادراهم ان هذا جبريل. قال لك ما عارفين كل حاجه. طب ما شافوهوش ليه؟ ما دي حاجه برضو شوف دي حاجه من الحاجات لما كل لهم لا يخفى عليهم شيء. طب ما يشوفوه يعني فرقت ايه دي؟ ما فرقتش حاجه. وهم لو ما شافوش ما يبقاش جبريل يعني كلام مش راكب على بعض. لكن المجلسي ما عجبوش الكلام ده خالص وحاسس ان هو كده برضو ايه مش مرتاح يعني. فراح الحاج المجلسي في كتاب البحار عقد بابا بعنوان باب ان الملائكه تاتيهم تاتي الائمه وتطأ فرشهم تقعد على الايه تدوس على السجاد بتاعهم وتقعد عليه كمان وانهم يرونهم. فلنفاه الكافي اثبته الايه صاحب البحار المجلسي عشان هم كلهم متناقضين اصلا مفيش حد فيهم بيصدق الثاني ولا حد فاهم ثاني قال ايه كله بيقول من دماغه من دماغه خلاص. وهم عارفين ان هم مهما يقولوا من العك والتناقض اتباعهم مش موجودين خالص مش هنا. قول انا سامعك ومركز معاك وعاجبني كلامك اللي انت تقوله هسمعه غلط صح مش فارق معايا حاجه مش هفكر اصلا. طبعا ده قوم لا عقول لهم. الكافي بيقول ما بيشوفش الملائكه عشان يبقوا الولي الامير الامام ما يشوفش الملائكه ما يشوفش جبريل بيسمعه بس. والمجلس يعقد باب ده يعني ده منهج بقى عنوانه دي قاعده يعني باب ان الملائكه ترى الملائكه تاتي الائمه تاتيهم تطأ فروشهم وانهم يرونهم. وذكر فيه 26 حديثا منها ما ذكره عن جعفر الصادق برأه الله من هذا الإفك. قال ان الملائكه لا تنزل علينا في رحالنا بتيجي تزورنا في الرحال يعني وتتقلب على فرشنا بتنام عندنا كمان ويجوا يتقلبوا على الفرش بيناموا عندنا يعني يا سلام وتحضر موائدنا وبتاكل يعني رز ولبن ولا ايه ايش هذا وتحضر موائدنا. طب تحضر تتفرج ولا بتاكل؟ ما قالناش صراحه نسي يقول دي. وتاتينا في كل وقت صلاه لتصليها معنا. انا لا اعرف نصا يثبت ان الملائكه بتصلي معانا الصلوات. اخذ هناك قول للسبكي وتبعه عليه السيوطي ان الملائكه مكلفين النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الملائكه. قالوا ان الملائكه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الملائكه ولكن الجماهير على ان ذلك غير صحيح وان الرساله فقط للانس والجن. الملائكه دول الناس يعني الملائكه هؤلاء ليسوا مكلفين او ليسوا مكلفين تكليف الامر والنهي. هم مامورين بامر عليه ثابتون لكن ما عندهمش قصه ان هم التخيير يعني ان هم يعملوا باختيارهم هذا او ذاك وبالتالي ما عندهمش ما ليس تفرض عليهم الصلاه بتاعتنا دي. هذا مبلغ علمي. قالوا وتاتينا في كل وقت ستصليها معنا وما من يوم ياتي الا واخبار اهل الارض عندنا وما يحدث في الارض. طيب وعن الصادق ودي انح عن جعفر ايضا برأه الله من كذب الكاذبين رضي الله عن جعفر قال إن منا لمن ينكت في أذنه. في ناس منا بيوشوشون في ودانهم الملائكة. طيب حلو. وإن منا لمن يؤتى في منامه، يقول الملك ونايم، وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة على الطش، حاجة ترقعة كده يعني هيصة ماشي، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل. يا إلى بيضة، مين اللي أعظم من جبريل وميكائيل بيقولوا ده؟ ده قصده ربنا، ده ربنا بيجيلهم كمان، ده ما حصلتش للنبي صلى الله عليه وسلم، ده انتوا كده عدوا في الأنبياء خالص. وهيجي فعلا عندهم في كتاب الكافي وفي كتاب البحار باب أن الأئمة أفضل من الأنبياء، ده عدوا خالص بقى، ده ضلال مبين يعني. وده كلام الراجل عنده ما يقرب من 40 باب في الكلام دوت، سنذكر بعضها في موضع. طيب الراجل وهو المجلسي خلى الكلام اللي قاله الكافي ان هو الفرق بين الرسول والإمام، ان الرسول بيشوف الملك وبيسمعه والإمام بيسمع وما بيشوفش. الراجل طبعا ايه دمر هذا الكلام وخلى ان الإمام بيشوف الملائكة وبيقعدوا معاه على الفراش وبيناموا بيناموا كمان في الفراش ويقعدوا كده ايه يتقلبوا على الفرش وبيجوا يحضروا بقى الاكل ويقعدوا على المواعيد وبياكلوا وبيصلوا، حاجه جميله خالص، عايشين معاهم ملائكه يعني، ده بيشوفوهم اهو ويرونهم وكل حاجه زي الفل. طب ما بقى الفرق فعلا بين النبي والامام كده عامل مجلسي انت؟ قال المجلسي ان استنباط الفرق بين النبي والامام من تلك الاخبار لا يخلو من اشكال. اشكال ايه ده؟ هي المشكله، ده انتوا كلكم مشكله في بعضيكم. وكذلك الجمع بينهما مشكل جدا، انا صراحه كده عكيتها مش عارف احلها. هو اللي قال كده، بيقول الجمع لا يخلو من اشكال وادراك الفرق مشكل، مش عارفين نعمل حاجه. طب انت اللي عجنتها يا سيدي، انت اللي خرفت من دماغك اخبار واكاذيب نسبتها لآل البيت عليهم رضي الله عنهم ورحمهم وبوظت بها الكلام ده كله. ثم قال ولا نعرف جهه عدم اتصافهم بالنبوه الا رعايه خاتم الانبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. كمل آخر الراجل، جاب على بلاطه يعني، قال بصراحة أنا مش فاهم. ده المجلسي أحد أكابر علمائهم، صاحب بحار الأنوار بحار الظلمات، بيقول والله أنا كده بقى فعلا مش فاهم. طب هو إيه المانع أن هم يسمونا أنبياء؟ هم بيشوفوا ملائكة بتقولهم ملائكة، بتخبرهم ملائكة وبيقولهم الوحي وجبريل وميكائيل ومن هو أعظم منهما، ده بيقولهم ربنا. طب ما المانع من اتصافهم بالنبوة إذن؟ قال لك الظاهر الورع بقى والأدب والذوق، يعني الظاهر ان هم منع يعني الذي منع اتصافهم بالنبوة هو رعاية خاتم الأنبياء، عشان ربنا بس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ايه خاتم الأنبياء، خاتم النبيين يعني، مش حابين يزعل النبي بس يعني. هو هم صراحة الأئمة يطلعوا كلهم أنبياء كده، هم أنبياء بصراحة، بس احنا مكسوفين نسميهم أنبياء علشان هنزعل النبي. احنا المفروض نبي ربنا يقول انت اخر الانبياء وانت خاتم النبيين ومبسوط بدي قوي، فهنزعله في دي ونقول ان دول انبياء بعدك؟ لا 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 بلاش، عيب دي. لكن بصراحه اهو لا يصل عقولنا فرق بين النبوه والامام، بس بجد وده كلام مجلسي، انا مش عارف الفرق، مش فاهم الفرق بينهم، هم زي بعض يعني، النبي زي الامام زي الرسول كلهم حته واحده. طيب ان لم يكن في الدنيا كلها، ان لم يكن هذا الكلام كفرا بواحا، إذا ما كانش ده كفر، فهل في الدنيا كفر؟ يعني من يكذب القرآن ويزعم أن آل البيت تنزل عليهم الملائكة جبريل وميكائيل ومن هو أعظم منهما، من أعظم صورة منهما، وإن هما بييجوا يناموا معاهم في البيوت على الفرش وبياكلوا وبيشربوا وعايشين حياتهم زي الفل وبيسمعوهم وكل حاجة، وإن هما مفروض يسموهم أنبياء بس مكسوفين بس يعني، عشان مش عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يزعل يعني، وعشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم هنسميهم أولياء ولا هنسميهم أئمة وأنت بس النبي يعني، بردوه يعني صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا قال له أنت خاتم النبيين، فما تجيش عيب، لا ما شاء الله مؤدبين قوي يعني. من لا يرى هذا الكلام كفرا بواحا فهل في الدنيا كلها كفر بعد ذلك؟ طبعا لا. طيب وبناء عليه ان الجماعه مش لاقيين فرق بين النبي وبين الامام زي بعضه، امتلأت كتبهم بالغلو الشديد جدا المغرق في فضل او في فضل الائمه، وفي كل من كتاب الكافي للكليني اللي هو عاد عندهم اصح كتاب، والبحار للمجلسي أبواب مش أحاديث، في فرق بين حديث وبين باب، باب ده يعني مجموعة من الأحاديث. تشكل وحدة كاملة موضوعية تؤكد على أصل ما أو اعتقاد ما أو قاعدة معينة بيستدل لها، ده الباب. لكن الحديث ده ممكن يقول لك والله الحديث ده فهمته غلط، هو مش قصدنا كده خالص، انتوا فهمتوه غلط خالص، ده احنا قصدنا حاجة تانية. فنقول تعالى نشوف الباب اللي الإمام حطه فيه، حطه في باب ايه؟ انا وانت مختلفين في حديث، الحديث ده انا بقول لا يفهم منه كذا، تقول لا يفهم منه حاجة تانية خالص. ولكن يا عمي خلاص تعالى نرجع الى المصنف اللي صنف الكتاب دوت، نشوف هو كان قصده يحطه تحت معنى ايه. هنلاقيه كده عامل عنوان فوق، العنوان دوت هو اسم الباب، يبقى هو كان قصده ان الحديث دوت يدخل تحت هذا الباب. فالراجل ريحنا صراحه، جزاه الله خير، جزاه الله شرا الكلين او المجلسي، ريحنا وريحهم خالص لو كانوا بيفهموا يعني، وجاب ابواب كامله من بابه. هقول لكم الان بعض عناوين هذه الابواب، وفيها كم حديث، وساذكر نموذجا من كل باب لتعلموا كيف ان القوم كفار مشركون ضلال ان اعتقدوا هذا. قال باب، ده في كتاب البحار الانوار للمجلسي الجزء 26 صفحه 194 لصفحه 200. قال باب انهم اعلم من الانبياء عليهم السلام. يا سلام يا سلام، ان الأو ان الـ ان الـ ان الائمه علي رضي الله عنه واولاده رضي الله عنهم هم لا يقبلون هذا، حاشاهم من هذا. اعلم من الانبياء عليهم السلام، وساق فيه 13 حديث، عشان اللي ما يشتري يتفرج، واللي ما يفهمش يفهم، واللي ما يشوف يشوف. قال باب تفضيلهم على الانبياء وعلى جميع الخلق، ده باب تاني عند مين دوت؟ ده برضو في بحار الايه، في بحار الانوار. واخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكه وعن سائر الخلق، وان اسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وان اولي العزم، دي تقيله قوي، انما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم. وذكر في هذا الباب المكسور دوت 88 حديث، ان اولي العزم من الانبياء اللي هم قبليهم بالوف السنوات انما صاروا اولي عزم لانهم كانوا بيحبوا الائمه، بيحبوا علي رضي الله عنه والحسن والحسين الساده الاطهار دول يعني. طب يعني انت عايز تقول لي وان باقي الانبياء ممن ليسوا من اولي العزم وهم عامه الانبياء كانوا يكرهونهم؟ هتكفرهم هم الاخرين بقى؟ يا الله بالمره انت سايب حد كفرهم لنا يا سيدي. ما ده معناه ما عندهم لا يبغضوا عليا الا كافر. وان اولي العزم ده كلام المجلس المجرم في بحار الانوار، بيقول وان اولي العزم انما صاروا اولي عزم بحبهم، بحب الايه؟ الائمه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في هذا الباب المجرم 88 حديث بيقولوا الكلام ده. يعني عايز اقول لك ان ابراهيم، ان نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم انما صاروا من اولي العزم لانهم احبوا الائمه. طب وباقي بقى الانبياء ادم وادريس ولوط وهود وصالح ويونس وشعيب دول لا، دول ما كانوا بيكرهوا آل البيت وعشان كده ما بقوش أولي العزم. طيب باب أن الباب الثالث بقى عند برضه عند بحار الأنوار بحار الظلمات للمجلسي، بيقول باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم عليهم السلام، وفيه 16 حديث. وإن احنا معروف طبعا عندنا أهل السنة أن مثلا قال لكل نبي دعوة مستجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجرم المجلسي بيقول لا، خد بالك ده أي نبي دعا دعوة واستجيبت له إنما استجيبت له لأنه استشفع بآل البيت. أهو باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بآل البيت عليهم السلام، بالأئمة يعني. وذكر في 16 حديث في هذا اللغو وهذا العبث. خد دي كمان برضو في بحار الأنوار، باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. يا جامد، كل الأنبياء خدهم بقى كده إيه، خدهم باكج كده مع بعضهم في آل البيت، يعملوا كل حاجة. إحياء الموتى معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، وإبراء الأكمة والأبرص، مش بس كده، وأي معجزة نبي موجودة عندنا نعمل كل حاجة، كله موجود، اللي نفسه في حاجة هنعملها له. يا سلام ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض، عارفين اللي فوق واللي تحت والجنة والنار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض. كل يوم بياخدوا لفة كده في الأرض والسماوات كلها، يشوفوا كل حاجة وعرفوا راح فين وجاي منين، يتابعوا طبعا بقى الرعية، ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وساق فيه هذا المجرم المجلسي 22 حديث في العك دوت. وهذا الباب جاء في الكافي للكلين بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله وسلامه عليهم. وفيه 6 أحاديث طبعا لسه فيها باب كتير أو فيها الكلام دوت، سنذكر كثيرا منها في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك الله فيكم جميعا.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى.